بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. وانتهينا من سورة النور، ونبدأ في هذه الليلة بسورة الفرقان، ونحن في شهر ذي القعدة من سنة 38,400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. وكما اعتدنا الإخوة في بداية كل سورة أننا نمر على آياتها مرورا إجماليا حتى نتعرف على مقصودها وموضوعها، ونتأمل في مناسبتها مع ما قبلها، وفي اسمها، وما مناسبة الاسم للمسمى. سورة الفرقان، على اسمها الفرقان، تأمل ما الذي برز في هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في المقابل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. تلاحظ هنا الفرقان بين ماذا وماذا؟ الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين الله المعبود الحق الذي له ملك السماوات والأرض، وبين الآلهة الباطلة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. وهكذا. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الآيات كما ترى في هذه السورة كثر فيها اعتراضات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وتعنتهم وتلبيسهم. فالسورة تأتي وترد هذا التلبيس وهذه الاعتراضات: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، بل كذبوا بالساعة. نتأمل ما أجاب إلى الآن جوابا تفصيليا عن اعتراضاتهم، لأن هذا الكلام كلام ساقط، ما يقوله إلا المعاند المتكبر، فيحتاج إلى التخويف والإنذار قبل كل شيء. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. يا ترى ما المناسبة في وصف أهل النار بهذه الصفات في هذه السورة خاصة؟ هذا يحتاج إلى تدبر
وهذا سيأتي معنا في التفسير التفصيلي، ما نستعجل. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ فتلاحظ هذه السورة فيها فرقان، والفرقان يكون إذا تبين الحق من الباطل، ويكون هذا بالموازنة بين الحق والباطل، بين أهل النار وأهل الجنة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الجنة. ثم ترجع الآيات لإبطال الباطل والشرك. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، إلى آخر الآيات في هذا. تأمل بعد ذلك، قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. الآن جاء الجواب عن قولهم ماذا؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. جاء الفرقان، جاء بيان الحق، لكن تأمل في أسلوب القرآن، قدم الموعظة، لأن هذا هو الذي يحتاجه الإنسان. وأما الأمر واضح في الحقيقة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، لحقائق عظيمة لعله يأتي معنا في التفسير التفصيلي للتدبر في مناسباتها في هذه الآيات والسورة. وتستمر السورة تعرض اعتراضاتهم وتعنتهم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، إلى آخر الآيات. انظر في حالهم، ثم قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وهكذا تعرض السورة حالهم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سبحان الله، ما أدري يعني، لكن خطر على ذهني الآن، يعني انظر هذه المجادلات الطويلة، وفي النهاية هؤلاء الظالمون الذين يلبسون ويجادلون بالباطل ويعترضون على الحق، انظر كيف يكون حال الواحد منهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كان يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا ويسخر به، ثم انظر كيف سيندم. هذا حال الظالم والعياذ بالله. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، هذا من اعتراضاتهم كذلك. قال كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني كأن هذه خلاصة السورة، فرقان، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أين حال هؤلاء من أصحاب الجنة الذين هم خير مستقرا وأحسن مقيلا؟ ثم ذكرت السورة أيضا شيئا من قصص الأولين، ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. يعني برز فيها التخويف والتدمير. ما ذكر قصص تفصيلية ومحاورات، هنا فرقان، هذا فرقان في الواقع. انظر إلى الأمم المكذبة كيف أهلكها الله جل وعلا. قال: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فالسورة تستمر في عرض اعتراضاتهم وتعنتهم، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إذا ما علموا هذا في الدنيا سيعلمون يوم لا ينفع الندم، حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حقيقة حال هؤلاء، حقيقة حال الكافر المشرك الذي لم يفرق بين الحق والباطل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. القرآن يغوص في أعماق النفوس ويبين حقيقة الضلال. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، لأنك تستغرب من هذا التعنت الشديد وهذه الاعتراضات ربما ما تخطر على ذهن إنسان، لكن هكذا يفعل الهوى. أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ثم تأمل، تطوف بك الآيات مع الآيات الكونية. سبحان الله، القرآن كلام عجيب، كلام الله جل وعلا. ذلك القلوب لا تشبع من القرآن، والله لو طهرنا قلوبنا لما شبعنا من كلام ربنا، كما قال عثمان رضي الله عنه: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. أول ما تطلع الشمس يكون الظل ممدودا طويلا، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. كلما ارتفعت الشمس يقل الظل، يصغر يصغر يصغر، ثم يمتد من الطرف الآخر. جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تقول: مثل هذه الصورة الكونية ربما ما توجد في القرآن كله إلا في هذه السورة، طيب لماذا ذكر الله تعالى هذه الآية الكونية هنا؟ هذا يحتاج إلى تدبر عميق، وهذا ربما يأتي إن شاء الله معنا في التفسير التفصيلي، كما كنا في سورة النور لو تذكرون وقفنا كثيرا عند قول الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. تساءلنا كثيرا، طيب ليش خص الله تعالى هذه الآية الكونية بالذات في هذه السورة وقبلها أيضا بعض الآيات؟ فتح الله علينا وأكرمنا الحمد لله بما فتح، نسأل الله تعالى المزيد من فضله. واليوم هكذا يتكرر معنا التساؤل، هناك معاني لكن أشعر أننا نحتاج إلى المزيد، وهذا ما يأتي إلا ببركة تدارس القرآن. والله الإخوة، أحيانا المسلم يكون مع نفسه يقرأ كتب في التفسير ويتأمل، لكن سبحان الله يأتي يدارس إخوانه تنفتح له معاني ويستفيد من هذا وينزل الله تعالى رحمته وبركة في هذه المجالس. فلا غنى لطالب العلم عن مجالس العلم. لا تظن أنك ستحصل العلم بطريقة انفرادية، لا بد من هذه المجالس التي تحل فيها البركة والخير. اعلم أن المعلومة التي تدخل في قلبك في المساجد في حلقات العلم خاصة في المساجد تختلف عن المعلومة التي تدخل في قلبك في غير بيوت الله في غير هذه الحلقات. هذه الحلقات ما يريد منها الإنسان دنيا ولا شهادة ولا مال ولا شيء، هذا الإخلاص له أثر عجيب في في تثبيت العلم وفي فتح الله تعالى على صاحبه. قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ربما يقوم في ذهنك شيء من المناسبة هنا مما يناسب الفرقان، فكذلك هنا فرقان حسي، هناك شمس وهناك إيش؟ ظل، هناك ليل وهناك نهار، وهذا أول ما يخطر بالبال من المناسبات والله أعلم. وهكذا ذكر الله تعالى شيئا من الآيات الكونية وإنزال المطر، وقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، بالقرآن الكريم. الله أكبر، هذا أعظم جهاد نحتاج إليه في زماننا، جهاد العلم، جهاد الدعوة. بهذا يصلح الله تعالى واقع المسلمين، يرجعون إلى دينهم وتكون لهم قوة ترتفع فيهم بعد ذلك راية الجهاد الحق، فيفتحون البلاد. قال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. تلاحظ هنا الأمر واضح في المناسبة بين هذه الآية الكونية وبين الآية المعنوية القرآن الذي هو الفرقان. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، ومع ذلك ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، والعياذ بالله. القرآن توحيد، يختم هذه البراهين بماذا؟ بالمقصد منها، وتقرير التوحيد. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. هذا التوجيه مع هذه الاعتراضات أمام هذا التعنت، ماذا تفعل؟ تسبيح، توكل. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: أما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. انظر كيف ختم بهذا الإعراض الشديد والاستكبار الغليظ من هؤلاء، وفي المقابل قال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما أروع هذا الختام في هذه السورة، سبحان الله، حقا القرآن عجيب. يعني سورة مليئة بالتعنت والجدال والتلبيس والاعتراض، تختم بماذا؟ بصورة وضيئة ومشرقة في البشرية، وهم عباد الرحمن، ووصفهم يقابل تماما ما سبق ذكره من صفات المشركين. لذلك تأمل كيف افتتح وصفهم بماذا؟ يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم جاهلون قالوا سلاما، في غاية التواضع والسماحة والكرم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هناك اسجدوا للرحمن قال: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وهنا ليلهم كله سجود لله، يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى آخر الآيات في هذا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. كان أيضا هذا فيه إشارة إلى كيف يقابل المسلم هذه الاعتراضات وهذا الصد عن سبيل الله، يتصف بهذه الصفات. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، كحال هؤلاء المعرضين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثم انظر إلى هذا الختام المهيب العظيم الذي هو أبلغ ما يكون في الإنذار، كما افتتحت بقوله ليكون للعالمين نذيرا. وتأمل هنا، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني أنتم أيها البشر لا قيمة لكم عند الله، ولا يبالي الله بكم ولا يعبأ بكم، لا يلتفت إليكم لولا دعاؤكم. قيمتك عند الله بحسب عبادتك لله ودعائك لله، هذا الذي يرفع الإنسان. فهؤلاء لا قيمة لهم عند الله، يعارضون دين الله ويستهزئون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وهذا فيه أعظم ترغيب مع أعظم ترهيب. قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ختمت بالإنذار والعذاب كما افتتحت به، لأن سورة كثرت فيها الاعتراضات والتعنتات فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إذن مررنا على السورة، وممكن نستخلص الآن يعني من هذا المرور السريع، يعني تقريبا نقول في هذه السورة ماذا؟ يعني هي سورة فيها تثبيت وتطمين للنبي صلى الله عليه وسلم أمام تعنت المشركين بالتفريق بين الحق والباطل، والله أعلم. يعني ممكن يكون هذا ملخص مقصود السورة، فبرز فيها يعني هذه من مقاصد السورة، فيها تطمين النبي صلى الله عليه وسلم تثبيته أمام اعتراضات المشركين وتعنتهم، هذا كثر في السورة كما رأينا، تعرض تعنتهم واعتراضهم، والسورة تثبت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بهذه التعقيبات، بهذه التوجيهات. وبرز فيها أيضا يعني طريقة هذا التثبيت ببيان ماذا؟ الفرق بين الحق والباطل، وذلك سميت بسورة ماذا؟ الفرقان. الفرقان، وتأمل في هذه التسمية. ممكن أن نقول من المناسبات في تسمية هذه السورة بالفرقان ماذا؟ أولا، السورة كثر فيها الاعتراضات، كثرت فيها الاعتراضات، كثر فيها الجدال والقيل والقال. والإنسان الإخوة إذا أكثر من سماع الشبهات والتلبيسات والاعتراضات يمكن أن يكون عنده ماذا؟ شك وشبهة، فيأتي الفرقان فرق بين الحق والباطل، فهذا أنسب ما يكون أمام كثرة الاعتراضات. فإذن مع كثرة الشبهات والتلبيسات والاعتراضات قد يتوهم متوهم الباطل ويظن أنه الحق، فجاءت سورة الفرقان فيها تفريق بين الحق والباطل. ثم أيضا مناسبة أخرى، أن الفرقان إذا حصل في القلوب فهذا أعظم ما يثبت المسلم. الفرقان إذا حصل في القلوب فهذا أعظم ما يثبت المسلم على الحق. فهكذا إذا كان المسلم على يقين، خلاص عرف تماما ما الحق وما الباطل، فيكون على بينة من أمره، ما تشتبه عليه الأمور. متى يكون في لبس من أمره؟ إذا ما كان عنده فرقان فيلتبس عليه الأمر، أو يتخيل أموراً، أو يتوهم أشياءً، أو يغتر بأمور، يلتبس عليه الأمر، لكن إذا كان عنده فرقان في كل أحواله يثبت على الحق فيطمئن مهما حصل في الواقع من فتن تعصف بالأمة، عند فرقان يكون ثابتا لا تزعزع. ولهذا والله أعلم اليوم وأنا أقرأ السورة تذكرت قول الله تعالى في سورة آل عمران في أولها، ماذا قال الله تعالى؟ وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، فتأملت سورة آل عمران، الله أعلم متى يأتي معنى هذا، سورة آل عمران من أبرز مقاصدها تثبيت المؤمنين بدفع الشبهات، يعني فيها دفع شبهة النصارى كما هو واضح في تسميتها آل عمران، ذكرت قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف ولد وأنه عبد لله ليس بولد لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أيضا تأمل كيف ذكر الله تعالى فيها تثبيت المؤمنين وهزيمة أحد والآيات التي فيها تثبيت الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن الذي أخذ جزءا كبيرا منها دفع الشبهة، منه آيات محكمات قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وفي أولها وأنزل الفرقان. وسبحان الله هنا كذلك الفرقان، لأنه يميز بين الحق والباطل فيثبت المؤمن ويطمئن. طيب ما مناسبة سورة الفرقان لسورة النور؟ من المناسبات اللطيفة ذكر أبو جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى هذه المناسبة، يعني أشار إليها إشارة. أولا قال سورة النور فيها بيان كثير من الأحكام، وذكر ما جاء في سورة النور من الأحكام كما مر معنا بالتفصيل، وذكر كلاما طويلا. ثم قال يعني بمعرفتها يكون مجموع هذا فرقانا يعتضد به الإيمان. فحقا يعني بيان الأحكام يجعل عند المسلم فرقان بين الحلال والحرام فيكون على فرقان. ثم تأمل حتى في، وأنا أقرأ كلامه أقول سبحان الله، حتى في الاسم، يعني سورة النور وبعدها سورة ماذا؟ الفرقان. والنور هو الذي يفرق بين الحق والباطل، فمن كان عنده نور فرق بين الحق والباطل فما تلتبس عليه الظلمات. فهذه أيضا مناسبة بالنظر إلى مجرد الاسم، يعني النور مع الفرقان. ثم كذلك من المناسبات، وهذه أشار إليها أيضا ابن الزبير، قال وفيها سورة النور الكشف عن المغيبات ببيان الخبيث من الطيب كإطلاعه سبحانه نبيه والمؤمنين على ما تقوله أهل الإفك. وإذن سورة النور فيها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له بتبرئة أهله وزوجة عائشة رضي الله عنها كما تقدم معنا في حادثة الإفك في سورة النور. وهنا جاء أيضا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطمينه برد تلبيسات المشركين واعتراضاتهم. فهذه يعني أيضا مناسبة بين السورتين، كما دافع الله عن نبيه في سورة النور دافع عن عرضه في حادثة الإفك، فكذلك هنا دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أمام المنافقين في المدينة وهنا أمام المشركين في مكة. فإذن هذه بعض المناسبات، و دائما يعني ما ننسى المناسبات التي تتعلق بأسماء الله تعالى وتوحيده. تأمل كيف ختمت السورة بقوله جل وعلا: ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. افتتحت بكمال ملكه وقدرته، وبهذا يحصل الكمال، كمال العلم مع كمال الملك والقدرة. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه بعض المناسبات والله أعلم. ولا بأس نأخذ ولو آية من السورة. وقبل هذا نقرأ هذا الحديث الذي عند مسلم عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان. عمر رضي الله عنه سمع هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما يقرأ سورة الفرقان. قال يقرأ سورة، يقول عمر سمعت، أو يقول عمر سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه. قوة عمر وشدته، أخذه هكذا يعني من ردائه من جهة عنقه وجره جرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وهذه مسألة معروفة في علوم القرآن، وهذا من تيسير الله تعالى في بداية نزول القرآن. كما تعرفون الإخوة، العرب لهم لغات ولهجات مختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرشي، وأفصح لهجات العرب لهجة قريش، ولكن من باب التيسير على العرب أذن لهم أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم. يعني مثلا في لهجة قريش مثلا: قل هلم شهداءكم. هلم، ما يقال هلم، لكن عند بعض العرب ما يقولون هلم شهداءكم، لابد فعل هلم يعني يكون مع واو الجماعة إذا يعني خطب به الجماعة، يقول هلم، فيقرأ هلم وهي هلم. فهذا مما كان يعني مأذونا فيه في بداية نزول القرآن. وهكذا يعني بحسب اللهجات واللغات. ثم كما تعرفون في زمن عثمان رضي الله عنه لما انتشر الإسلام ودخل الإسلام غير العرب، وهذا تعلم من هذا الصحابي، وهذا الصحابي يقرأ مثلا على لهجة معينة، وهذا الذي دخل في الإسلام تعلم على صحابي آخر، وإذا به يقرأ القرآن على لهجة مختلفة، فاجتمعوا في الجهاد في سبيل الله فاختلفوا في القراءة، فبعضهم جعل يخطئ بعضا. فانطلق حذيفة بن اليمان إلى عثمان رضي الله عنه قال: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فعثمان رضي الله عنه شاور الصحابة رضي الله عنهم فأجمعوا على أن ينسخوا القرآن على لهجة قريش، لسان قريش، فنسخوا القرآن على لسان قريش وأفصح الألسنة، ثم بعثوا بهذه المصاحف بهذه النسخ إلى البلدان، إلى مكة، إلى العراق، إلى الشام، إلى اليمن، وهكذا بعثوا المصاحف العثمانية إلى هذه الأقطار. ثم أمر عثمان بحرق باقي المصاحف، فوحد يعني اللهجة وجعلها على أفصح اللهجات على لسان قريش، وهذه حسنة عظيمة لعثمان رضي الله عنه. طبعا لسان قريش تدخل فيه القراءات السبع والعشر، فقد تكون بعض وجوه القراءات نعم من بعض لهجات العرب، لكن المأذون فيها حتى يعني بعد توحيد القراءة، لأنها تدخل في يعني المصحف العثماني ولسان قريش، فالقراءات تختلف عن الأحرف السبعة كما عرفنا إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات كلها وعلمها للصحابة، والمصحف العثماني يحتمل كل هذه القراءات. وما يعني هذا الخلاف اليسير في القراءات كان مقبولا فيما بينهم، لكن الخلاف الذي ولد الاختلاف الشديد هو في اللغات، لغات العرب، فهذا قضي عليه. والآن بالإجماع لا يجوز القراءة باللهجات الأخرى، وإنما يقرأ القرآن يعني المصحف العثماني، وكما عرفنا تدخل فيه القراءات العشر والأربعة عشر. نعم. طيب أظن الوقت أدركنا يا إخوة، ما أدري إيش رأيكم، نأخذ آية واحدة؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الله، يعني انظر إلى جمال الافتتاحية بهذه الكلمة تبارك. أول البركة ما معناها؟ يقال بركة البعير، الثبات واللزوم. قال ابن فارس كلمة تدل على ثبات الشيء، قال بركة البعير خلاص لازم مكانه. فالبركة هي الخير الدائم اللازم، ولهذا يكون كثيرا أنه لازم ودائم. فالبركة هي الخير الكثير الدائم. تبارك على وزن تفاعل، هذا يدل على السعة، مثل تعاظم، تعالى، تبارك، يعني كثر خير الله ودام، كثر خير الله ودام. سبحان الله، ما أنسب الافتتاح بهذه الكلمة، لأنهم في كثير من اعتراضاتهم يقترحون لماذا ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ملك، ولماذا ما يكون عنده كنز، لماذا ما تكون له جنة. يقال في الجواب أولا ماذا؟ الله تعالى أغنى نبيه صلى الله عليه وسلم ببركته العظيمة. وتأمل هنا كيف ربط البركة بماذا؟ قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني أعظم بركة. ما ذكر نعمة دنيوية، قال تبارك الذي أعطى رسوله مالا أو جعل له جنة، لا، تبارك الذي نزل الفرقان، فربط بركته بإنزال القرآن. فنستفيد من هذا أن أعظم بركة هي هذا القرآن، أعظم خير هذا القرآن الكريم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تبارك، تأمل الله تعالى يربط بين بركته التي هي من فعله وبين صفته بأنه نزل الفرقان. فهذا معناه أن القرآن العظيم هو من أعظم صور البركة والخير حقا إخوة. والله الإنسان في هذه الدنيا والله لو فقد ما فقد، لكن كان مع القرآن والله يعيش في بركة وخير عظيم، يستغني عن كل شيء. ماذا تقول في البركات؟ الطمأنينة التي تجدها في قلبك يكفي. والله هذه ما تشترى بالملايين، يبحث عنها الناس ويجهدون أنفسهم وينفقون أموالهم ويسافرون إلى الخارج حتى يجدوا هذه الطمأنينة ويجدوا هذه الفرحة. والله أعظم فرحة وأعظم طمأنينة وسكينة مع كتاب الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بركة الحسنات التي تحصل عليها من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. انظر إلى البركات والحسنات التي تحصل عليها، تجلس مع القرآن دقائق تفوز بآلاف مؤلفة من الحسنات. ولو جلست مجالس طويلة مع أصحابك في القيل والقال ربما تخرج منها بسيئات أو لا شيء. بركة العلم التي تستفيد من القرآن أعظم العلوم. بركة العمل لما تقرأ القرآن يحثك على العمل، بركات لا نهاية لها، بركة تجدها في حياتك. انظر الآن، اذهب نم مبكرا قم الليل بالقرآن والله تجد بركة في صباحك في عملك في يومك، نشاطا في نفسك، ارتبط بالقرآن تجد بركة فيما تعمل فيما تأتي، تجد بركة في بيتك بين أولادك مع أهلك مع زوجتك. تبارك الذي نزل الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تأمل أيضا كيف ربط البركة بأنه نزل الفرقان. الفرقان هو القرآن الذي يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان، فأيضا نستفيد من هذا من إشارة الآية، ما دام أن الله تعالى ربط بركته بأنه نزل الفرقان نعلم أن أعظم بركة هي حصول الفرقان للعبد. أعظم بركة حصول الفرقان للعبد، وهذا حقا إخوة الله بها تتم النعمة على العبد، لأن بهذا تحصل الهداية. كيف تكون مهتد على الصراط المستقيم؟ لابد أن تعرف الحق من الباطل. ولهذا تأمل في سورة الفاتحة، الآن خطر على ذهني هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم ماذا قال؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفرق هذا فرقان في سورة الفاتحة بين أصحاب الصراط المستقيم وبين المنحرفين عن الصراط المستقيم، المغضوب عليهم اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والضالون النصارى الذين يعملون ولكن لا يعلمون. فأصبح عندك معرفة كيف يحصل الانحراف عن الصراط المستقيم، إما بفساد العلم أو بفساد العمل. فرقان، فإذا حصل الفرقان للعبد فرق بين التوحيد والشرك، يعرف إيش معنى الشرك الأكبر، إيش معنى الشرك الأصغر، إيش معنى التوحيد. والله الإخوة، التقيت من قريب مع بعض طلاب العلم من إخواننا جزاه الله خيرا، فيقول والله كنت مرة في مجلس جمعني مع بعض الإخوة الفضلاء، لكن للأسف عنده شيء من الشبهات، فتخيل يقول حصل نقاش في موضوع التوحيد والشرك، يقول الآن يعني الإنسان لو أنه دعا غير الله ما اعتقد فيها أنه يخلق ويرزق، ما يعتقد أنه يخلق ويرزق، ودعاه من دون الله. فيقول هذا الذي يجادل، يقول هذا ليس بشرك، يقول هذا ليس بشرك مدام ما يعتقد أنه يخلق ويرزق، يعتقد أن الخالق الرازق هو الله، ودعا غير الله يعني فيما لا يقدر عليه إلا الله، يا ولي فلان اشفع لي، قربني عند الله، أدخلني الجنة، نجني من النار، فرج كرباتي، اشفي مريضي. فقال هذا ليس بشرك. هذا يا إخوة أمر خطير، يجعل الإنسان راجع نفسه. طيب هل من المعقول أننا نختلف على مثل هذه القضية؟ هذه قضية هي أصل الدين، أصل معنى لا إله إلا الله. وإذا قرأت هذا القرآن الكثيرة يتضح لك المعنى بكل سهولة. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. المشرك يعرف أن الله هو الخالق الرازق، لكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طبعا كذا الذي يدعو غير الله ويعبده حتى لو ما كان يعتقد أنه يخلق ويرزق، هذا شرك. نحن الحمد لله ما نكفر هؤلاء، هو يظن أنه على الإسلام ووقع في بعض مثل هذه الأعمال، هؤلاء يعلمون وينبهون، لكن انظر الذي يكون على فرقان في العقيدة، يعرف الفرقان بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، يكون مطمئنا. وهكذا فرقان بين المناهج المنحرفة، الآن مساكين الشباب تخطفتهم الفتن والأفكار المنحرفة، يظن أنه لما يفجر نفسه أنه نال الشهادة. مسكين في الحقيقة، ضيع نفسه. هؤلاء الخوارج الذين انحرفوا وجرفوا كثيرا من الشباب، لماذا ما عندهم فرقان؟ يقول له الحكام اليوم كفار لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف الآن ما عنده فرقان يفرق بين الحق والباطل فيستجيب له. إذا رجع إلى التفسير وقرأ كلام الصحابة وقول ابن عباس في الآية، وأنه كفر دون كفر، والكفر له أقسام ودرجات، يكون عنده فرقان. بل كثير من الناس الآن يعيشون في الدنيا وما عندهم فرقان. حتى تعرف أن هذه أعظم بركة. الآن كثير من الناس شغلتهم الدنيا، أكلتهم أكلاً، والله همهم في شهوات الدنيا، همه إذا أصبح إذا أمسى كيف يمتع نفسه، همه الراتب العالي أو المال الكثير، الترفه والتنعم في الدنيا، يجعل أمور العلم النافع والقرآن والدين هذه أمور ثانوية، إن حصلت حصلت، ما حصلت المهم يجري يلهث خلف دنياه. هذا مسكين ما عنده فرقان، التبست عليه الأمور، توهم أنه بهذا سيسعد في الدنيا، ويشعر بالهم والضيق والملل. كلما انتهت شهوة انتقل إلى أخرى، ويشعر بحسرات وبندم. ما عنده فرقان. يا أيها الناس اتقوا، يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا غرنكم بالله الغرور. هذا اغتر والتبست عليه الأمور الدنيا، ما عنده فرقان، يعرف حقيقة الدنيا وأنها ممر، والآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. هذا فرقان بين الدنيا والآخرة. وهكذا في كل أحوالك، لما كان عندك فرقان ونور تتأخر، ما تتقدم إلى الله. هذا الفرقان أعظم بركة، أعظم هداية. تبارك الذي نزل الفرقان. بل حتى في أمورك التفصيلية عندك فرقان في طلب العلم، في طريقة طلب العلم، تسير بطريقة سليمة وتصل بإذن الله. لكن إنسان ما عنده فرقان يخبط خبط عشواء في العلوم، مرة يقرأ هذا الكتاب، مرة يقرأ هذا الكتاب، ما يدري من يقرأ، ومتعجل يريد أن يحفظ القرآن كله في شهر واحد، ما عنده فرقان في طريقة طلب العلم، يتخبط أو يطلب العلم بدون عمل، ما عنده فرقان في حقيقة العلم النافع، أو ربما يشتغل ببعض العلوم الثانوية أو التي لا تنفع، ما عنده فرقان. حقا سبحان الله لو تتأمل في هذه السورة والله منهج حياة، وما أجمل هذا الربط بين البركة وبين الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وتأمل كيف وصف رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعبودية. ما قال على رسوله، على نبيه، على مصطفى، بل قال على عبده، حتى تعلم أن أشرف صفة للإنسان هي ماذا؟ أن تكون عبدا لله. هذه أعظم نعمة، حتى الأنبياء يوصفون بهذه الصفة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يلا هاتوا الآيات في مقامات الشرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وإن كنتم في شك في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأوحى إلى عبده ما أوحى. سبحان الله، كن عبدا لله تكون مقربا عند الله، هذا الشرف الحقيقي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، نزل، ما الفرق بين نزل وأنزل؟ يقولون نزل تدل على ماذا؟ الاستمرار والكثرة والتجدد، نزل والتدرج. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، فناسب أن يقول نزل هنا، والله أعلم. قال البقاعي: ولما كان تكرار الإنذار الذي هو مقصود السورة أنفع، وتفريقه في أوقات متراسلة أصدع للقلوب وأردع، عبر بما يدل على الفرق. وأيضا هذا يناسب الفرقان، الفرقان كأنه أيضا من معانيه أنه مفرق ينزل على مر الأيام والسنوات، فقال نزل سبحان الله بخلاف سورة الكهف، قال الحمد لله الذي أنزل، لأن إيش؟ جواب واحد على أسئلة المشركين لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا سؤال تعنت عن أصحاب الكهف ذي القرنين والروح، أنزل الجواب كاملا في سورة الكهف، قال أنزل هناك الحمد لله، لأن القلوب كانت تنتظر هذا الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم نسي أن يقول إن شاء الله فتأخر، فأول آية نزلت هناك الحمد لله الذي أنزل، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، قدم على عبده، امطعنوا في نبوة محمد، قال إذا ما أجبت أنت لست بنبي، فقدم قوله على عبده لأنه أهم، بخلاف هنا، هنا قدم ماذا؟ الفرقان، الفرقان هو الأهم هنا، التفريق بين الحق والباطل. سبحان الله، الله أعلم، يعني هذه قد تكون بعض الحكم. الحمد لله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون، المقصد ماذا؟ ليكون للعالمين نذيرا. تأمل في هذا، أكبر تطمين وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا، يعني هم يطعنون في رسالتك ونبوتك، لا يضرك هذا، أنت لست أرسلت إليهم، بل رسالتك للعالمين، للجن والإنس، للناس أجمعين. هذا أكبر تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ليكون للعالمين نذيرا. وتأمل أيضا هنا جاء الإنذار ليكون للعالمين نذيرا، والإنذار كما عرفنا مناسب لهذه السورة لأنه كثر فيها ماذا؟ الجدال والاعتراض، فهذا دواؤه الإنذار قبل يعني البيان، ليكون للعالمين نذيرا. وتأمل كيف أيضا ارتبط الإنذار ب البركة، تبارك، هذا كله من بركة الله، فهذا الإنذار يعني خير للناس وبركة في حياتهم. وذلك من أوائل ما نزل، ثاني سورة نزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر، فأنذر. أنت إذا رأيت إنسان يحترق بالنار أو النار قريبة منه، هل تكلمه كلاما تبين له مضار النار وتقول أنا سأعد في نفسي خطبة أكلمه بها؟ لا، تصرخ صراخا النار النار شرع. هكذا الإنذار. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس، خلاص إذا واحد مات منهم يعني بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يكون في والعياذ بالله في النار، فيريد أن ينقذهم من نار الدنيا قبل نار الآخرة، من نار الدنيا من الشرك والفواحش والجاهلية التي كانوا فيها. ولهذا هذا الإنذار في الحقيقة هو رحمة. وأعجبني كلام للرازي رحمه الله في تفسيره، يقول هذا الإنذار يجري مجرى تأديب الولد، وكلما كانت المبالغة في تأديب الولد أكثر كان الإحسان إليه أكثر. الآن تفهم لماذا جاءت النذارة كثيرة في القرآن الكريم، سبحان الله. قال وكلما كانت المبالغة في تأديب الولد أكثر كان الإحسان إليه أكثر، لما أن ذلك يؤدي في المستقبل إلى المنافع العظيمة. فكذلك ها هنا، سبحان الله، نحن الآن للأسف افتقدنا مثل هذا، ندلع أولادنا وغلبونا، الله المستعان، نسأل الله أن يهديهم ونصلحهم. لكن انظر الأب الذي يحزم، نعم عنده رحمة وعنده لطف مع أولاده، هذا لابد منه والأصل، لكن يكون حازما مع أولاده في صلاتهم، في حفظ القرآن، يحفظ القرآن، ينشأ على حفظ القرآن، وصغير حفظ القرآن، ختم القرآن، يحرمه من الألعاب، يحرمه من الخروج إذا ما أنهى المقرر الذي عليه مثلا. تأديب في قسوة في شدة، لكن لما يكبر الولد يقول جزاه الله خير والدي، يعرف أن ما كان عليه والد هو أعظم خير وأعظم رحمة به. يقول الرازي فكذلك ها هنا، كلما كان الإنذار كثيرا كان رجوع الخلق إلى الله أكثر، فكانت السعادة الأخروية أتم وأكثر. نعم، ليكون للعالمين نذيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا نورا وفرقانا من عنده. الله تعالى يقول يا الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صلى الله تعالى أن يردنا يرد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.